برنامج شؤون عسكرية. من إذاعة سبوتنيك بموسكو، رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بأهم العناوين. زيلينسكي يعترف بالركود في الجبهة بسبب التأخير في إمدادات الأسلحة. بطلب من روسيا، مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الأمريكية على سوريا والعراق. فقرة التكنولوجيا العسكرية، ونتحدث فيها عن آخر التطورات التكنولوجية العسكرية في روسيا والعالم. ونبدأ بالملف الأوكراني، حيث اعترف زيلينسكي بالركود في الجبهات وبأن الصراع مع روسيا قد ركد بسبب التأخير في إمدادات الأسلحة. وفي الوقت نفسه أشار زيلينسكي إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى ارتكاب الأخطاء. في وقت سابق أكد زيلينسكي أنه يفكر في استبدال القائد الأعلى للقوات المسلحة زالوجني، وأنه من الضروري تحديث موظفي جهاز الإدارة لأوكرانيا. وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا من ألمانيا مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية الدكتور رضوان قاسم. أهلا بك دكتور رضوان في شؤون عسكرية.
أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
وأبدأ معك من اعتراف زيلينسكي بالركود في الجبهة بسبب التأخير في إمدادات الأسلحة. برأيك دكتور، إلى ماذا يمكن أن يؤدي هذا الركود في المستقبل؟
هذا الركود يعني زيلينسكي صرح متأخرا بعض الشيء في هذا الركود، وخاصة أنه خسر الكثير كان على الصعيد السياسي أم على العسكري. يعني نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت وقف دعمها لأوكرانيا منذ فترة، وكلفت بهذا الصدد الدول الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. هذا الركود يدل على أن أصبحت إعلان الهزيمة وشيكة لأوكرانيا ولزيلينسكي شخصيا، وخاصة بدأ يتحدث عن تغيير قيادات ووزير دفاع، ويعني هو في حيرة من أمره، لا يعرف كيف سيخرج من هذا المأزق الذي هو فيه رغم كل المساعدات التي قدمت له على الصعيدين المالي والعسكري، إلا أنه لم يعطي أي نتائج إيجابية بحسب طبعا الأمريكي والغربي، على أنهم انتظروا منه الكثير أو تغيير واقع الأرض، إلا هذا لم يحصل لأنه هنالك فشل ذريع في أي مواجهة أكان على الصعيد العسكري مع جيشه وعدم قدرته على مواجهة القوات الروسية، وثانيا أيضا على الفساد الموجود في داخل الجيش، وخاصة بيع الأسلحة للكثير من المنظمات وربما إرهابية منها وإلى ما هنالك، يعني حتى استفادة مادية بالسوق السوداء. هذا كله يدل على أن الأوكراني، الجيش الأوكراني وعلى رأس زيلينسكي غير قادر على تغيير واقع الأرض، مما جعل بعض الدول تتخلى أو تترك، يعني تعطي ظهرها لأوكرانيا. وهذا يعني أعلن من خلال هذا الموقف الغربي والولايات المتحدة الأمريكية عن أن هنالك ركود على الجبهة لأنه غير قادر على تغيير الواقع بشكل يعني لصالحه أو لصالح الأمريكي وحلف الناتو.
نعم، في نفس السياق دكتور، أصبح من المعلوم بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن القادة في كييف يختلسون أموال بروكسل، ألا يكفي هذا كي تتوقف أوروبا عن تمويل نظام كييف؟
يعني اصلا بغض النظر عن الاختلاس الاموال، هنالك يعني كما ذكرت لك هنالك الكثير من عمليات الفساد، اكان ببيع الاسلحه في السوق السوداء، اكان لمصالح شخصيه، اكان هنالك فساد ايضا في العلاقات يعني الغير منضبطه غير منطقيه للجيش الاوكراني مع العديد من الجهات التي تختلف تماما عن الوجهات الاوروبيه، حتى انه لم يكن هنالك أي عمل عسكري فعلا يجعل من هذه الدول يعني تصبو إلى أو تصل إلى ما تصبو إليه. رغم ذلك ما زالت هذه الدول، أو خليني أقول بعض الدول منها، ما زالت على عنادها، ما زالت على يعني دعا لأوكرانيا. هذا ليس من خلال القناعة أن أوكرانيا ستريد يعني تحرير أرضها بين هلالين كما يعبرون، لكن أو لمواجهة روسيا، لكن هذا ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. وكما أشرنا أن جو بايدن أعلن أنه لم يعد قادرا على تأمين المبالغ الكبيرة كالذي حصلت سابقا أو حتى بالنسبة للسلاح، فترك الأمر على الأوروبيين وضغط عليهم أن يستمروا في هذا الدعم. ورأينا مؤخرا موضوع 50 مليار يورو التي تحفظت هنغاريا عليه، إلا أنهم أتوا بصيغة جديدة بحيث أنه كان المبلغ مقسم على نوعين، نوع كقروض طويلة الأمد ونوع ك يعني هدية أو كمساعدة دون أن تعيدها أوكرانيا، لكن هذه المساعدة مقصصة على عدة دفعات. هذا يعني أنهم بدأوا يشعرون بأزمة حقيقية بدون الدعم الأمريكي. هم غير قادرين على الاستمرار، لكن تحت الضغوطات الأمريكية مضطرين على فعل ذلك، إلا أن بعض هنالك بعض الدول ما زالت مصرة على هذا الدعم، وإن علمت أيضا يعني وهي مواثقة أنه لا يمكن أن يكون هنالك أي نتيجة لهذا الدعم، وخاصة نحن على مشارف النهاية من هذه الحرب. يعني الكثير من المناطق التي حررتها القوات الروسية لم تعد قابلة للعودة، يعني هذا أمر يعني شبه مستحيل إذا لم نقل مستحيلا. فلهذا السبب بعض الدول الأوروبية ما زالت مصرة، هذا عنادا بروسيا وليس دعما أو محبة بأوكرانيا أو أملا بأن أوكرانيا أو بزيلينسكي أن يغير واقع على الأرض. هذا الحقد وهذا يعني هذه السياسة والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية هي التي جعلت من بعض الدول على مازالت مصرة على الدعم، إلا أن الكثير من الدول الأوروبية بدأت تتراجع في سياساتها، وخاصة أن العديد من الدول الأوروبية تعيش أزمات حقيقية، أزمات اقتصادية، أزمات عسكرية، يعني حتى المخازن لها خوت من الزخائر والمعدات التي قدمت لأوكرانيا دون أي نتيجة.
نعم، تحدثت عن الإصرار الأوروبي. نعم، وفي هذا السياق ألمانيا تعتقد أن أوكرانيا سوف تضطر إلى تعبئة المزيد من الجنود. طيب إذا فشلت أوكرانيا في الاطلاع بهذه المهمة، برأيك هل تعتزم الدول الأوروبية إرسال قواتها إلى هناك؟
إذا فشلت، لا أنا أؤكد لك أنها ستفشل، يعني هذا أمر حتمي. يعني إذا خلال سنتين لم تستطع أوكرانيا أن تغير واقع حتى متر واحد على الأرض، بل تخسر المزيد من المساحات وتنهزم يوما بعد يوم أمام الجيش الروسي، فلا يمكن لها خلال شهور بسيطة أن تغير هذه المعادلة، رغم أنهم قدموا لها الصواريخ والعتاد الحديث وصواريخ بعيدة المدى، ورأينا آخره ضربة المخازن المخبز المدني، هذا نتيجة الصواريخ التي قدمت، ورغم ذلك لن يستطيعوا أن يغيروا شيء في واقع على واقع الأرض وفي الواقع العسكري. لكن أنا ما أريد أن أقوله اليوم، الدول الأوروبية حتى التي تدعم أوكرانيا ومصرة على هذا الدعم، منها ألمانيا أيضا للأسف الشديد اليوم يعيشون، يعني حتى لا أقول للأسف لأنه هذا هو الواقع الذي يعني هم جلبوا لأنفسهم هذه المصائب، يعني الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغير ذلك، من خلال هذه السياسات التي يتبعونها والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يرتعدون خوفا من وصول ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، ورأينا بالأمس الحديث بدأ في الناتو عن مصير الناتو فيما لو وصل ترامب إلى سدة الحكم ونجح في الانتخابات. هذا يدل على أن مصير الناتو ومصير الدول الأوروبية في المجهول من خلال هذه السياسات التي يتبعونها. يعني لديهم يعني أمامهم عدة أشهر بسيطة للوصول إلى الانتخابات الأمريكية.
يعني هل سيتغير المسار العام لمساعدة أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة إذا فاز دونالد ترامب برأيك؟
بالتأكيد، هذا أمر يعني هذا أمر مؤكد، حتى الرئيس ترامب هو نفسه صرح بهذا الموضوع، بل صرح في معاقبة الذين يدعمون يعني أوكرانيا ويدعمون زيلينسكي بهذه الطريقة.
يقولون ولا يفعلون، حقيقة دكتور، يقولون ولا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون. يعني ما نسمعه اليوم لا يجب أن يكون مؤكدا غدا. يعني شكرا جزيلا لك دكتور، مؤسس مركز بروج للدراسات الاستراتيجية الدكتور رضوان قاسم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية. شكرا لكم. وفي ملفنا التالي، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بطلب روسي لبحث الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق ردا على مقتل 3 من جنودها بهجوم في الأردن. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا، قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق. شنت الطائرات الأمريكية هجمات على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية وضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له، باستخدام العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي المختص بالعلاقات الدولية والقضايا الاستراتيجية الأستاذ غسان يوسف. أهلا بك أستاذ غسان في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من الأهمية التي اكتسبتها العملية العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، ولا سيما بعد مرور 7 أيام على مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن.
طبعا يعني أولا هي عملية عسكرية، ثانيا يعني استخدمت فيها أحدث الطائرات الأمريكية، ثالثا هذه العملية أدت إلى ضرب مواقع يعني لفصائل عراقية وسورية، وبالتالي يعني هي تعتبر عملية عسكرية مؤلمة. صحيح يعني أنها لم تكتسب كثير من الأهمية باعتبار أنها جاءت بعد حوالي 5 أيام أو 6 أيام، وبالتالي تستطيع هذه الفصائل مثلا أن تغير من أماكنها، أن تموه، أن تنقل الكثير من الذخيرة، وأن تخبئ يعني المخزون الاستراتيجي، لكن في النهاية يعني هذه ضربة تحذيرية تريد الولايات المتحدة منها أولا حفظ ماء الوجه أمام شعبها والقول بأنها لن تسمح بالاعتداء على قواتها، والأمر الآخر يعني هو أنها ستعيد هذه الضربات في حال تكررت الضربات على جنودها في المستقبل. ولذلك رغم أنها لم تكن يعني موجعة كما يرى البعض، لكنها بنفس الوقت يعني تعتبر ضربات تحذيرية بشكل كبير.
بعد الضربات أستاذ غسان على العراق وسوريا، هل ستنجح واشنطن بمنع استهداف قواعدها في الشرق الأوسط برأيك؟
أنا أعتقد يعني هذا السؤال من الصعب الإجابة عليه، وأيضا من الصعب لأي فصائل أن تمتنع يعني عن مهاجمة قواعد الولايات المتحدة المتواجدة سواء في العراق أو سوريا أو في أي مكان من العالم لأسباب عدة، لأن الولايات المتحدة يعني دولة ليس لها أصدقاء، هذا من جهة. من جهة أخرى أعتقد بأن يعني الحياد أو لنقول التأييد المطلق لي إسرائيل جعل الكثير من دول العالم ومن حركات المقاومة ومن الذين يرون أفعال إسرائيل في الإبادة الجماعية يتحركون ليس في سوريا والعراق فقط وإنما في جميع أنحاء العالم، لأنهم يعتقدون أن إسرائيل لم تكن لتقوم بما تقوم به لولا يعني الدعم الأمريكي الواضح من خلال السلاح والمال ومنع إصدار قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن.
وهل لهذه الضربات الأمريكية البريطانية بعد سياسي أم انتقامي ردعي أم الاثنان معا؟
أنا برأيي يعني طبعا يعني هو يحمل هدفين، الهدف الأول هو الردع، وكما قلت لك يعني تريد الولايات المتحدة أن تردع أي حركة مقاومة أو أي دولة يعني تتصدى لها ولوجودها في هذه البلدان. والانتقام، الانتقام موجود. لماذا؟ يعني لأن يعني تعتبر هي بأن يعني سقط لها جنود وتريد أن تنتقم لهم، ولكن هي بشكل عام يعني الولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارها يعني دول استعمارية والآن تعيش مرحلة الاستعمار الحديث، تريد أن تنتقم من كل الشعوب التي ترى أنها تتطلع للحرية، تتطلع مثلا للأمن، تتطلع لازدهار الصناعة، لأن يكون لديها حياة كريمة كسائر الشعوب والبلدان الأخرى. هي لا تنظر إلى دول العالم الثالث بأنها يجب أن تعيش كما بقية الدول.
وما هي المكاسب الانتخابية التي سيحققها بايدن بهذه العملية العسكرية؟
أنا لا أعتقد يعني على عكس ما يرى المحللون، لا أعتقد يعني أن هذه الضربات ستزيد من شعبية بايدن. المسألة الأمريكية يعني وخصوصا في الانتخابات الرئاسية هي مسألة داخلية، وهذه الضربات لن تزيد من شعبية بايدن ولن تؤثر على العملية الانتخابية. وأعتقد يعني أن الناخب الأمريكي سينظر إلى الرئيس بايدن، إلى صحته العقلية، إلى عمره، إلى إنجازاته الداخلية، هل يستطيع يعني أن يقود البلاد في المرحلة القادمة، وهو الذي يوصف الآن بأنه أصبح خريفا وهرما وفاقد للذاكرة، وبأنه يمشي بتساقل ولا يستطيع أن يقود البلاد، ويعني ترك الكثير يعني من مساعديه هم الذين يتحكمون بالقرارات. أعتقد هذا ما سيؤثر على العملية الانتخابية، ربما يكون لها تأثير عكسي بأن يستغلها ترامب وأن تكون لصالح ترامب، يعني وأن يقول ترامب لو كنت أنا لفعلت كذا وكذا، وبأن بايدن ضعيف ولا يستطيع القيام بذلك. وسمعنا يعني هذه الأصوات الجمهورية التي تنتقد هذه الضربات وتقول أنها جاءت متأخرة وغير فعالة وليس لها أي تأثير وهي تحابي إيران وغير ذلك.
أستاذ غسان، أختتم معك بسؤال عن طلب روسيا لمجلس الأمن الدولي أن يعقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، ماذا يمكن أن ننتظر من هذا الاجتماع؟
مجرد إثارة هذا الموضوع وعقد جلسة لمجلس الأمن شيء جيد، يعني لأن يعني الدول الكبرى ستستطيع أن تعبر عن مواقفها، وخصوصا روسيا والصين وبعض الدول الصديقة لسوريا والعراق وإيران. ولكن لا أعتقد يعني أن يكون هناك أي نتيجة من هذا الاجتماع، يعني لن يكون هناك اتفاق. ستستخدم مثلا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق النقد الفيتو، لن يكون هناك قرار بالانسحاب من سوريا مثلا أو الانسحاب من العراق. أعتقد بأن الوضع في سوريا معقد كثيرا، خصوصا يعني أن الولايات المتحدة يعني دخلت إلى سوريا لتحقيق عدة مكاسب وعدة أهداف. أولا يعني إقامة قواعد أمريكية في هذا البلد، ثانيا تقسيم سوريا، ثالثا حماية إسرائيل، يعني رابعا أن تكون يعني على صلة مع الدول الأخرى التي تريد أن تقسم سوريا كتركيا وإسرائيل. ولذلك يعني أرى بأن الطريق الوحيد يعني لجعل الولايات المتحدة تخرج هو المقاومة ولو كانت تكلف أثمانا غالية.
الكاتب والمحلل السياسي المختص بالعلاقات الدولية والقضايا الاستراتيجية الأستاذ غسان يوسف، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير الاستراتيجي العراقي الدكتور هيثم الخزعلي. أهلا بك دكتور هيثم في شؤون عسكرية، وأسألك عن تداعيات هذا التصعيد الأمريكي على سوريا والعراق الذي جاء بعد أن شرعت الحكومة العراقية بتفعيل التهدئة بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة العراقية، وأيضا التنسيق المشترك بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
يعني كانت الحكومة العراقية قد شرعت بموضوع تهدئة بين بعض الفصائل العراقية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الاعتداء الأمريكي الذي يعتبر انتهاك لسيادة العراق أنهى هذه التهدئة، وبدأ غد أيضا من قبل الفصائل العراقية باستهداف مواقع أمريكية ثلاث قواعد بالأمس. أعتقد أن الولايات المتحدة استمغت بهذا النهج العنصري سوف يتسع نطاق المعركة، خصوصا أنها أدخلت بعض دول المنطقة في الصراع. الأردن شاركت في الهجمات، والإمارات فتحت قواعدها، والصراع إذا وصل سوف ربما يهدد مسار أكثر من ثلث مصادر الطاقة التي تخرج من منطقة غرب آسيا. الحكومة العراقية دخلت في مفاوضات مع التحالف، وشكلت لجنة عسكرية عليا لمناقشة إجراءات انسحابه من العراق وفي حال بقائه. بهذا الأسلوب أعتقد أن كل قواعد التحالف سوف تستهدف، ولن تستهدف فقط القواعد الأمريكية.
دكتور هيثم، لماذا واشنطن تدعي أنها أبلغت العراق مسبقا بطبيعة الرد الذي ستقوم به؟
الحكومة العراقية كذبت هذا الادعاء الأمريكي وقالت لم يكن لدينا علم، وهذا انتهاك صارخ ويستدعت القائم بالأعمال الأمريكي، وسلمته مذكرة احتجاج وأكدت طلبها على خروج قوات التحالف من الأراضي العراقية لأنها أصبحت مزعزعة للأمن والاستقرار في العراق.
وما هي الرسائل الداخلية التي أراد أن يرسلها بايدن للشعب الأمريكي بهذه العملية العسكرية؟
أهم رسائل موجهة للداخل الأمريكي، الرئيس بايدن يريد أن يعطي رسالة للداخل الأمريكي بأنه إدارته قوية، خصوصا الذين قتلوا هم من الأمريكان الأفارقة، وأنت تعلم أن هناك حركة كبيرة في داخل الولايات المتحدة Black Lives Matter تتحدث عن أهمية حياة السود، فهو أراد أن يعطي لجمهوره رسالة قوية بأن حياتهم مهمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبير الاستراتيجي العراقي الدكتور هيثم الخزعلي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا للمداخلة القيمة. ومن كردستان العراق ينضم إلينا أيضا الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر. أهلا بك أستاذ كاوا في برنامج شؤون عسكرية، وأسألك أيضا عن تداعيات العملية العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، ولا سيما أن الحشد الشعبي أعلن مقتل 16 شخصا وإصابة 36 آخرين.
حقيقة هجوم الأمريكي على بعض المناطق أو منطقة معينة في العراق، منطقة معينة أيضا في سوريا، هي مو هجوم شمولي إنما محدد على مقر معين. هذا طبعا جاء ردا على يعني أو انتقام من العملية اللي صارت في أردن في هجوم بالمسيرة. طبعا هذا يعني ضمن استمرارية الحرب اللي يصير بين الآن جاري بين إسرائيل وبين الحماس وتداعياته. هو هذا التداعي طبعا راح يصير عنده بعد تداعيات أخرى أو نتائج أخرى. بالنسبة للحج الشعبي هو منحاز كليا إلى فلسطين وحماس، يدافع عن حماس وحقوق حماس، فحتما يكون رد فعل جديد. طبعا هذه من ناحية. من ناحية ثانية أنه هجوم جاءت في وقت بأنه الأمريكان الأغلب العراقيين والسوريين يطلبون من قوات أمريكية مغادر أراضيها، فضرب المواقع العراقية وضرب مواقع سورية معناتها أن أمريكا تبقى في المنطقة، يعني هي رسالة أنه راح تبقى في المنطقة ولم يغادر المنطقة. ثالثا راح حتما راح يعني يزيد الصراع ويزيد المشاكل في المنطقة والتوترات في المنطقة. هذه التوترات راح تتوسع جغرافيا، طبعا قصدي يتوسع جغرافيا الصراع، فالتداعيات يكون يعني تشمل مناطق اكثر من شرق الاوسط، وفي حين المنطقه تحتاج الى محاوله ايقاف الحرب بين حماس واسرائيل، وتحتاج الى اكثر يعني مشاركه كليا في عملية الاستقرار المنطقة وليس في توترات المنطقة.
واشنطن أبلغت إيران والعراق مسبقا بطبيعة الرد الذي ستقوم به، كيف كان رد العراق أستاذ كاوا للحيلولة طبعا دون تنفيذ هذه الضربات؟
تبليغ العراقيين يكذبون الأمريكان أنه لم يسبق لم يبلغهم، وحتما يعني من ضمن العملية أنه نقدر نتقمن أنه أو نتصور بأنه الأمريكان لم يبلغوا العراقيين، لأنه إذا تبليغ العراقيين معناه العراق حتى المشاركة فيها. احنا نعرف حكومة السيد السوداني يعني يحاول أنه التوترات يقللها، لكنه لم يبلغ بها. وأنا بحسب تصوري أمريكان يعني راح يوسعون الضربات أكثر، فيأثر على العراقيين، والعراقيين لا حول لهم ولا قوة، لأنه أمام الهجمات الأمريكية لم يستطيعوا غير أنه يبلغ الأمم المتحدة، والأمم المتحدة مثل ما شاهدناه البارحة عندما ناقشوا الموضوع لم يأتوا بأي نتيجة أو بأي قرار بأي شيء، فكل شيء تحت سيطرة القوة، والقوة الأمريكية في المنطقة يتزايد أكثر، وحتما راح يؤدي إلى مزيد من التوترات والتوسع في الصراع.
التحالف في العراق خرج عن نطاق مهامه، هل من إجراءات ستتخذها بغداد على خلفية ذلك؟
هذا الضربة اللي طبعا استعمل فيها أمريكان الطائرات بي 1، طبعا هذه الطائرات المتطورة والصواريخ اللي استخدمت فيها أو الأسلحة اللي استعملت فيها، إنه أمريكا استعملت كل ما يعني من الأسلحة المتطورة بالنسبة اللي متوفرة لديها، وضربات اللي اختارت يعني 85 موقع تقريبا يعني خلال نص ساعة، يعني هذا كله يؤكد بأن أمريكا أرسلت رسالة إلى العراق وسوريا بأنه لم يغادروا الأراضي العراقية ولا أراضي السورية. ثانيا أن أمريكا مستعدة على توسع مزيد من التوترات في المنطقة، توسع قصدي في الجغرافي، توسع الجغرافي للصراع الموجود حاليا في الشرق الأوسط، وأيضا أن قوة هو الحل وليس القانون الدولي. هاي الضربات أولا لم يستطيع العراقيين أن يفعلوا شيئا غير مراجعة الأمم المتحدة، والأمم المتحدة كما نعرف لأنه أسير للقرارات الدول الكبرى، وهذه الدول أغلبها متعاطفة مع أمريكا حاليا، لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا، والعراقيين ليس لديهم أي شيء فعلوا، ولا إسرائيل وأمريكا ليس في نيتهم أن يحترموا لا قانون الدولي ولا إرادة الشعوب ولا التعايش السلمي في المنطقة.
الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وفي فقرتنا الأخيرة عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم، فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة في منتدى كل شيء من أجل النصر بأن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بشكل شبه كامل بنسبة 95%، وأكد الرئيس الروسي أن ذلك يشكل حامية جيدة وموثوقة لأمننا الاستراتيجي، وذلك بالمعنيين الحرفي والمجازي. أضاف الرئيس الروسي: سنحقق نفس النتائج في تجهيز الجيش والأسطول البحري بمجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك النماذج الواعدة للجيل الجديد، وسننفذ بالتأكيد هذه الخطط وإياكم. خلال المنتدى أعلن بوتين أن منظومات بانتسير الصاروخية للدفاع الجوي تلقى رواجا كبيرا في سوق السلاح العالمي، والعديد من الدول تتهافت على شرائها. وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تمتلك حاليا 6000 مؤسسة دفاعية يعمل فيها ملايين الأشخاص، كما تعمل نحو 10000 منشأة إنتاج أخرى في البلاد على تلبية الاحتياجات المتنوعة لوزارة الدفاع. تمتلك روسيا اليوم عدة نماذج من منظومات بانتسير للدفاع الجوي، منها منظومات بانتسير S1 التي تعمل على عربات مدولبة وتضم رادارات وصواريخ ورشاشات قادرة على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية بما فيها الطائرات والدرونات والصواريخ المجنحة الحديثة. توجد أيضا منظومات بانتسير SM المطورة التي يمكنها رصد الأهداف الصغيرة على مسافة تصل إلى 75 كيلومتر، زودت بصواريخ جديدة مضادة للأهداف الجوية تفوق سرعتها سرعة الصوت، ويمكنها إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 40 كيلومتر. لدى روسيا أيضا نسخ من منظومات بانتسير مخصصة للعمل مع السفن والقوارب البحرية، هي بانتسير ME، جهزت ب 8 منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية ومدفعين رشاشين من عيار 30 مليمتر. مستمعين الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.